نعمل على المثال الأول أن الحكم في ذلك هو تحريم الوضع. المسألة ليست دائرة بين الوجوب والتحريم في هذه المرأة المرددة بين الزوجة وبين الأجنبية، وإنما حكمها هو حرمة الوضع، وذلك لإصالة عدم الزوجية بينهما، لأنه يشك في أنه هل حدثت الزوجية بينه وبين هذه المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية. الأصل عدم وجود علاقة الزوجية بينهما، لأنه قطعا كانت هناك حالة سابقة وهي عدم الزوجية، حتى لو كانت هذه زوجة ماذا في الواقع قبل ذلك، قبل حدوث الزوجية بينه وبين زوجته، قطعا الحالة السابقة هي شنو؟ عدم الزوجية. فيشك في أن هذا العدم هل انتقض بالوجود بالنسبة إلى هذه المرأة، فالأصل ماذا؟ عدم حدوث علاقة الزوجية. واضح؟ قال لإصالة عدم الزوجية بينهما، وهذا الأصل يثبت ماذا؟ حرمة الوطء، الحرمة بالنسبة إليها، وإصالة عدم وجوب الوطء أيضا إذا شك في أنه هل يجب وطئها أو لا، الأصل ماذا؟ عدم وجوب الوطء. إذن في المقام الأمر ليس دائرا بين الوجوب وبين التحريم حتى يدخل هذا المثال في محل كلامنا، وإنما المتعين فيه هو الالتزام بالتحريم لإصالة عدم علقة الزوجية بينه وبين هذه المرأة. ويرد على الثاني، المثال الثاني، أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعا بين إصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه. هذا المايع الخارجي المردد بين أن يكون خلا أو خمرا، هذا المايع الخارجي يجري فيه أيضا أصل يخرجه عن محل الكلام، وهذا الأصل هو عبارة عن إصالة عدم الحلف على شربه، لأنه يشك أنه هل حلف على شرب هذا؟ الأصل شنو؟ أنه لم يحلف على شرب هذا. إصالة عدم الحلف على شربه تخرجه من احتمال وجوب الشرب، لأن الأصل يقول أنك لم تحلف على شربه، إذن فلا يجب شربه. فإذا انتفى الوجوب ما يبقى إلا احتمال شنو؟ التحريم. احتمال التحريم أيضا منفي بإصالة الإباحة، ولذا قال أن حكمه هو عدم الوجوب وعدم التحريم جمعا بين ماذا؟ بين إصالتي الإباحة وإصالة عدم الحلف على شربه. إصالة عدم الحلف على شربه تنفي احتمال الوجوب، وإصالة الإباحة تنفي احتمال التحريم. قال وعلى الثاني أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعا بين إصالتي الإباحة وإصالة عدم الحلف على ماذا؟ على شربه. فالأولى بنظر المصنف هو أن يمثل لذلك بمثال آخر. قال والأولى فرض المسألة، فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق. إذن من ناحية الحكم ماكو اشتباه، العدول يجب إكرامهم والفساق يحرم ماذا؟ إكرامهم. واشتبه حال زيد من حيث الفسق وماذا؟ والعدالة. في هذه الحالة يكون مثالا لما نحن فيه، لأن زيد يدور أمره بين وجوب الإكرام وبين حرمته، لا من جهة الشك في الحكم، وإنما من جهة الشك في ماذا؟ من جهة اشتباه الأمور الخارجية، هو لا يعلم أن زيد فاسق أو ماذا؟ أو عادل، فيدور أمره بين الوجوب وبين التحريم، فيكون مثالا لمحل الكلام. وهنا لا يوجد أصل موضوعي حتى يخرج المثال عن محل كلامنا، واضح؟ لا يوجد أصل موضوعي، لأن إصالة عدم الفسق معارضة بإصالة عدم شنو؟ عدم العدالة. في الأمثلة السابقة كان أكو أصل موضوعي، إصالة عدم تحقق الزوجية بينه وبين هذه شنو؟ المرأة. هذا الأصل ليس له معارض، بينما في المقام إصالة عدم الفسق معارضة بإصالة عدم العدالة. قال والحكم فيه كما في المسألة السابقة من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر. ذكر المصنف سابقا بأنه لا نحكم في المورد بحكم ماذا؟ ظاهري، وإنما نتوقف من حيث الحكم الظاهري، لا يوجد حكم ظاهري. من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر، بل هنا أولى في هذه الصورة على المسألة الحكم بعدم وجوب الأخذ بأحدهما أولى. لماذا؟ لأنه عدم الحكم عدم الأخذ بأحدهما أطلاقا في المقام لا يعني طرح قول الإمام عليه السلام، لا يعني طرح الواقع، واضح؟ لا يعني طرح الحكم، لا يطرح الحكم إذا لم يلتزم بوجوب إكرام هذا ولا بحرمة إكرام هذا. مو معناه أنه طرح الحكم، الحكم يلتزم به، وهو شنو؟ وجوب إكرام شنو؟ العدول. هذا لا يطرح ويلتزم به، ووجوب حرمة إكرام الفساق هذا أيضا يلتزم به، لأن الشك في المقام والاشتباه ليس من جهة الحكم، الحكم معلوم والحكم يأخذ به ويلتزم به، وإنما هو لا يلتزم بوجوب إكرام هذا وبحرمة إكرام هذا، بخلاف ماذا؟ بخلاف المسألة السابقة، فإنه هناك كان الاشتباه في ماذا؟ في الحكم. فلذا قد يقال بأن عدم الأخذ بالوجوب وبالتحريم في المسألة السابقة يلزم من طرح الحكم الواقعي، بينما في المقام عدم الالتزام بوجوب إكرام هذا لا يعني طرح الحكم الواقعي، حتى لو كان يجب إكرام العدول، بل يعني الالتزام بالحكم الواقعي لكن عدم تطبيقه على هذا المورد. قال بل هنا أولى، ليس فيه الطراح قول لقول الإمام عليه السلام، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الإمام عليه السلام، وليس فيه أيضا مخالفة عملية معلومة ولو إجمالا، أيضا ليس فيه مخالفة عملية إذا لم يلتزم بالوجوب في المقام ولم يلتزم بماذا؟ بالتحريم، مخالفة عملية معلومة غير موجودة. نعم هناك مخالفة شنو؟ احتمالية، مو لا يلتزم بوجوب إكرامه ولا بحرمة إكرامه، هو هم في الواقع لو يكرمه لو شنو؟ لو ما يكرمه. على كل حال موافقة احتمالية موجودة، ولا يلزم من عدم الالتزام بالوجوب ظاهرا وبالحرمة ظاهرا، لا يلزم من ذلك الوقوع في المخالفة العملية المعلومة للمكلف. قال وليس فيه أيضا مخالفة عملية معلومة ولو إجمالا، ما بها مخالفة عملية معلومة، مع أن مضافا إلى أن مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حد الإحصاء، على أنه يقول في المقام غاية ما يلزم لو تنزلنا عن الأول، غاية ما يلزم هو المخالفة المعلومة إجمالا، المخالفة المعلومة إجمالا، لأنه عندما يفعل أو يترك مثلا هو لا يعلم بأن هذا الفعل هو قد خالف بالفعل، لعله خالف بماذا؟ بالترك، فهي معلومة للمكلف على تقدير التنزل طبعا، احنا نقول ماكو مخالفة معلومة وإنما اكو مخالفة شنو؟ محتملة فقط. الشيء الآخر اللي يقول المصنف يقول على أن المخالفة المعلومة إجمالا فوق حد الإحصاء، يقول في كثير من الموارد هناك مخالفات معلومة شنو؟ إجمالا، مو معلومة تفصيلا، وأمثلتها تقدم سابقا في مباحث العلم الإجمالي من قبيل الاقتداء بواجدي الثوب المني في الثوب المشترك في صلاتين، فإن الاقتداء بهما في صلاتين يولد علم إجمالي ببطلان إحدى شنو؟ إحدى الصلاتين، مع ذلك جوزوا له الاقتداء بواجدي المني في الثوب المشترك، مع أن المقتدي يعلم ببطلان إحدى ماذا؟ إحدى الصلاتين. وهكذا في من توضأ بماء تقدم هذا سابقا بماء مردد بين البول وبين الماء مثلا غفلتان، فإنه هنا يحكم بماذا؟ بطهارة بدنه لاستصحاب طهارة البدن الثابتة سابقا، وبقاء الحدث أيضا لاستصحاب بقاء شنو؟ بقاء الحدث، لأنه لا يعلم أن هذا الماء هل هو هذا المائع هل هو ماء حتى يكون بدنه طاهر وحدثه مرتفع، أو بول حتى ينجس بدنه ويبقى شنو؟ حدثه. الفقهاء فصلوا بينهما، فرقوا بينهما، قالوا نلتزم بطهارة البدن لكن شنو؟ بقاء الحدث، طهارة البدن لاستصحاب طهارة ثابتة سابقا للبدن، وبقاء الحدث لماذا؟ لاستصحاب الحدث السابق أيضا. واضح؟ مع أنه يعلم إجمالا بالمخالفة في أحد شنو؟ في أحد الأمرين. قال مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حد الإحصاء في الشبهات الموضوعية. هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة، أعني دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة اللي سميناها بالشبهة الوجوبية، وعكس يعني دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب اللي هي الشبهة التحريمية، ودوران الأمر بينهما يعني بين الوجوب والتحريم اللي هو دوران الأمر بين المحذورين. وأما دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة، جننا باقي التكاليف الكراهة الاستحباب الإباحة عدا الوجوب والحرمة من الأحكام، فيعلم بملاحظة ما ذكرنا، يلاحظ ما ذكرنا، يقول يكون حكمه واضح، لكن يعطي فهرست لما يجري في هذه الموارد. قال وملخصه أن دوران الأمر بين طلب الفعل أو الترك وبين الإباحة نظير المقامين الأولين، دوران الأمر بين طلب الفعل والإباحة، طلب الفعل يعني على نحو الاستحباب لا على نحو شنو؟ الوجوب، ما يدري أن هذا الفعل هل هو مستحب أو مباح، يقول هذا نظير شنو؟ المقام الأول، يعني نظير الشبهة شنو؟ الوجوبية. واضح؟ نظير الشبهة الوجوبية، لأن هناك أيضا يدور الأمر بين طلب الفعل والإباحة، غاية الأمر أنه هناك طلب الفعل على نحو الإلزام، بينما في المقام طلب الفعل لا على نحو الإلزام، فيكون نظير الشبهة الوجوبية. زين، طلب الترك، إذا دار الأمر بين طلب الترك وبين الإباحة، طلب الترك لكن لا على نحو الإلزام، يعني بين الكراهة والشنو والإباحة، يقول هذا نظير الشبهة الشنو تحريمية، هناك هم الأمر يدور بين طلب الترك وبين الإباحة، لكن طلب الترك هناك على نحو الإلزام وفي المقام ليس على نحو الإلزام، فيكون نظير الشبهة التحريمية. قال أن دوران الأمر بين طلب الفعل أو الترك وبين الإباحة، واضح المقصود، بين طلب الفعل والإباحة يعني هاي واحد، وبين طلب الترك والإباحة وبين الإباحة، هذا نظير المقامين الأولين، يعني الأول نظير المقام الأول اللي هو شبه الوجوبية، والثاني نظير المقام الثاني اللي هو شبه شنو تحريمية. ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام شنو الثالث، يعني نظير دوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر بين طلب الفعل وطلب الترك، هناك هم يدور الأمر بين طلب الفعل وبين طلب الترك لكن على نحو الإلزام. ولا إشكال في أصل هذا الحكم يقول المكلف لأن هذا من قبيل ذاك فيجري فيه الكلام السابق، إلا أن إجراء أدلة الوراعة في صورة الشك إلى آخره. نعم المصنف يقول المشكلة الوحيدة اللي يواجهها هو إجراء إصالة البراءة، إجراء إصالة البراءة في المقامات السابقة ما كان أكو مانع منا، بينما في المقام إجراء أدلة البراءة في المقام يواجه مشكلة، وهاي المشكلة أن ظاهر أدلة البراءة هي هو رفع المؤاخذة، رفع العقاب، قبح العقاب بلا بيان، هذا مفاد أدلة البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الرفع رفع المؤاخذة، رفع العقاب، عدم المؤاخذة، هذا هي ألسنة البراءة. يقول هاي ألسنة البراءة لا تلائم إجراءها في الأحكام الغير شنو الزامية، لأن الأحكام الزامية هي أساسا ليس فيها احتمال المؤاخذة واحتمال العقاب حتى تأتي هذه الأخبار وتشملها وتدل على التأمين من ناحية العقاب شنو المحتمل. هذا اللسان يختص بالأحكام الزامية لأن احتمال الحكم الإلزامي يساوي احتمال العقاب، احتمال المؤاخذة. أدلة البراءة تؤمن من ناحية هذا الاحتمال، أما إذا كان الحكم غير إلزامي فليس فيه احتمال المؤاخذة حتى تكون أدلة البراءة شاملة شنو له. واضح؟ قال لكن باقي الأدلة إصاعة الإباحة، أمثال إصاعة الإباحة تجري في المقام، يقول ماكو مانع من. قال إلا أن إجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب غير الإلزامي فعلا أو تركا قد يستشكل فيه، لأن ظاهر تلك الأدلة نفي المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرام. الموضع الثاني، هذا كل كان الكلام من بداية الاشتغال إلى الآن كان الكلام في الموضع الأول اللي هو الشك في التكليف، وقسم المصنف إلى المسائل الأربعة المتقدمة أو المواضع الثلاثة، وكل موضع بأربع مسائل إلى آخره، كله كان الشك شكا في التكليف. الآن نأتي إلى الموضع الثاني اللي هو الشك في المكلف به. هنا الشك ليس في التكليف، واضح؟ ليس في التكليف الشك، التكليف معلوم واضح، وإنما لا أعلم بماذا كلفني، هل كلفني بهذا أو بهذا، كلفني بصلاة الظهر أو بصلاة شنو جمعة، كلفني بالتمام أو كلفني شنو بالقاصر، كلفني بحرمتي بوجوب الاجتناب عن هذا أو وجوب الاجتناب عن ماذا عن ذاك. هذا الشك يكون شكا في المكلف به. الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف. نوع التكليف معلوم حرام، أعلم بالحرمة لكن ما أدري هذا الحرام أو هذا، أعلم بالوجوب لكن ما أدري هذا الواجب أو هذا. بينما في الموضع الأول كان نوع التكليف غير معلوم، واضح؟ لأنه إما شك في الوجوب معناه الوجوب غير معلوم، شك في الحرمة معناه الحرمة شنو غير معلوم، دوران الأمر بين الوجوب والحرمة معناه أن نوع التكليف شنو غير معلوم. بينما في المقام نفترض أن نوع التكليف معلوم والشك في متعلق التكليف، بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام يدور أمر بين شيئين، أو الواجب يدور أمر بين شنو بين شيئين، ومطالبه أيضا ثلاثة كالشك في التكليف. واضح؟ المطلب الأول هو الشك بين الحرام وغير الواجب، على غرار الشك بين الوجوب والشنو والإباحة، شبه الوجوبية، واضح؟ في الموضع الأول، على غرار في المقام نجي نقول في دوران الأمر مو بين الوجوب والإباحة، لأن قلنا النوع التكليف في المقام شنو معلوم ما في شك به، أعلم بالوجوب، وإنما الدوران يكون بين الواجب وغير الواجب. ما أدري أن الواجب هو هذا أو هذا، اشتبه الواجب بغير الواجب، واضح؟ اشتبه ما أدري القصر واجب أو شنو أو التمام، فاشتبه الواجب بغيره بغير الواجب بغير الحرام، الآخر غير حرام. قال دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب، اشتبهت مو شبه وجوبية، شبه شنو تحريمية قدمها، دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب، واضح؟ على غرار شبه التحريمية هناك، دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، هنا بين الحرام وغير الواجب. الحرمة معلومة، نوع التكليف معلوم، أعلم بالحرمة لكن ما أدري الحرام هو هذا الإناء أو شنو أو هذا الإناء، فالاشتباه يكون دوران يكون بين الحرام وبين شنو غير الواجب، لأن الإناء الآخر لا يجب شنو لا يجب شرب في هذا المثال، وإنما هناك حرام اشتبه بغير الواجب. ومسائله أربعة، مسائله أربعة، شنو هي المسائل؟ أيضا على غرار المسائل السابقة، يعني شبهة واضح، الاشتباه يكون ناشئ من عدم من شبهة حكمية ناشئة من عدم النص، شبهة حكمية ناشئة من إجمال النص، شبهة حكمية ناشئة من شنو عدم النصين، من تعارض النصين، وشبهة ناشئة شبهة موضوعية ناشئة من اشتباه الأمور شنو الخارجية. هذا ما ينافي أن الشك في المقام في المكلف به، ما ينافي أن التكليف شنو معلوم، ما ينافي، لكن مع ذلك تكون الشبهة شنو حكمية. هذا قاعد تلتفتوا له، احنا نتكلم في الموضع الثاني، الموضع الثاني الشك في المكلف به، يعني التكليف معلوم، يعني نوع التكليف دائما شنو معلوم، لكن هذا ما ينافي ان نقسم هذا الى شبهة حكمية وشبهة شنو موضوعية. يعني في بعض الاحيان يكون التكليف معلوم، اعلم بالحرمة، ما عندي شك في الحرمة، في التكليف معلوم، لكن ما ادري انه كلفني حرم علي الغناء بمعنى المطرب، او حرم علي الغناء بمعنى شنو المرجع فيه مثلا، واضح؟ ما ادري هل حرم هذا او حرم هذا، هذا من ينشأ هذا الاشتباه والتردد؟ قد ينشأ من عدم النص، بأن أفرض يقوم إجماع على حرمة الغناء لكن ما في نص يعين شنو يعين أن الحرام أن الغناء ما هو معناه، هل معنى هذا أو معنى هذا، أو ينشأ من إجمال النص كما هو كذلك. أكو عندنا أدلة تحرم الغناء لكن مو واضح المقصود شنو بالغناء بيها، وقد ينشأ من تعارض شنو النصين، نص يقول الصوت المرجع فيه هو حرام، صوت الدليل آخر يقول أن الصوت المطرب هو شنو هو الحرام، فيتعارض النصان فصير الشبهة حكمية مع كون الشك في المكلف به، وقد تكون الشبهة شنو موضوعية كما هو الأغلب والمتعارف في هذه المسألة أن تكون الشبهة شنو موضوعية. ولذا المصنف رضوان الله عليه قدم الكلام في الشبهة الموضوعية هنا على الكلام في الشبهات الشنو الحكمية، أخر الكلام عنها لأن عمدة الكلام في المقام يقع في الشبهة الشنو الموضوعية. شبه الموضوعية شنو؟ بأن يشتبه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الأمور الخارجية ما لا علاقة بالدليل، واضح؟ اشتباه مو ناشئ من عدم النص، من تعارض النصين، من إجمال النص، وإنما ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية. وأمثلته كثيرة كما في مثال الخمر المائع المردد بين الخمر وبين شنو وبين الخل مثلا، إن هنا التكليف معلوم، الحرمة الخمر معلومة، الاشتباه مو ناشئ من عدم النص، النص يقول الخمر حرام ويقول الخل حلال، ما عدنا تعارض النصين ماكو، إجمال النص ما موجود، وإنما من ينشأ الاشتباه دوران من اشتباه الأمور الخارجية، أنت ما تدري أن هذا المائع خمر أو ماذا، أو خال، ما له علاقة بالشارع، فهي شبهة ماذا؟ موضوعية. واضح. وهذا هو العلم الإجمالي. العلم الإجمالي دائما يكون به الشكل. العلم الإجمالي عندما يعلم بالحرام ويدور أمر الحرام بين حرام بين فردين، واضح، هذا معناه أنه يصير عدي، يدخل في محل الكلام، يصير التكليف معلوم، الشك في المكلف به، وينشأ هذا الاشتباه من اشتباه الأمور شنو؟ خارجية اللي ما لها علاقة بالناس. واضح. قال: ومسائله أربع. الأولى: لو علم التحريم، أو لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي، فقدم الشبهة الموضوعية. قال: على عكس ما فعل سابقا. قال: وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية مو مشتهر في كلام العلماء. ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة، يجي قسم العلم الإجمالي إلى الشبهة إلى شبهة محصورة وشبهة شنو؟ غير محصورة. إما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمرين، أو أمور لكن شنو؟ محصورة، ويسمى بالشبهة المحصورة. وإما مشتبه بين أمور غير محصورة، يعلم بحرمة جبن منتشر في هذا الجبن الموجود في كل النجف، هاي شبهة يسموها شنو؟ غير محصورة. فاشتبه عليه الحرام بغيره لكن في شبهة غير محصورة. أما المقام الأول فالكلام في هنا في مقامين: في الشبهة المحصورة أولا، ثم في الشبهة غير المحصورة. أما المقام الأول في الشبهة المحصورة فالكلام فيه يقع في مقامين. الكلام يقول في الشبهة المحصورة يقع في مقامين: المقام الأول يسموه في حرمة المخالفة القطعية، والمقام الثاني في وجوب الموافقة القطعية. طبعا النوبة لا تصل إلى المقام الثاني إلا بعد ماذا؟ بعد فرض حرمة المخالفة ماذا؟ القطعية. وإلا فلا معنى الكلام عن وجوب الموافقة القطعية إذا فرضنا جواز المخالفة شنو؟ قطعية. بعبارة أخرى أننا نتكلم أولا في جواز ارتكاب الطرفين. خلنا نفترض علمنا الإجمالي من طرفين شبه محصورة، هل يجوز للمكلف أن يرتكب كلا الطرفين مع علمه بحرمة أحدهما أو لا؟ هذا ارتكاب الطرفين شنو يعبر عن شنو؟ عن مخالفة شنو؟ قطعية. عن مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. موجب زين. فإن قلنا بجواز المخالفة القطعية حينئذ لا تصل النوبة لمن؟ إلى وجوب الموافقة القطعية للمقام الثاني. لأن وجوب الموافقة القطعية لا معنى لأن نتكلم عنه بعد أن نفترض ماذا؟ جواز المخالفة ماذا؟ القطعية. لا معنى لأن نقول هذا يجوز له ارتكاب الإناءين ونتكلم هل يجب عليه أن يترك كلا الإناءين؟ نحن جوزنا له ارتكاب كلا الإناءين، فلا معنى للكلام عن وجوب اجتناب كلا المحتملين في المقام. نعم، لو قلنا بحرمة المخالفة القطعية ينفتح المجال للحديث عن وجوب الموافقة القطعية. واضح. لو قلنا خلنا نفترض كما هو الصحيح أننا نقول بماذا؟ بحرمة المخالفة القطعية، ليعني منع المكلف من ارتكاب كلا الطرفين. منعنا من ارتكاب كلا الطرفين، لكن ماكو مانع أن نتحدث أنه هل يجب عليه ترك كلا الطرفين؟ واضح. أو لا يجوز له ارتكاب أحدهما، في المقام الأول منعناه من ارتكاب كل منهما. في المقام الثاني نتحدث هل يجوز له ارتكاب أحدهما؟ ارتكاب أحدهما شيء يعبر عن شنو؟ عن مخالفة شنو؟ احتمالية مو مخالفة قطعية. واضح؟ تجويز ارتكاب أحدهما يعني تجويز المخالفة الاحتمالية، يعني عدم وجوب الموافقة شنو؟ قطعية. يعني عدم وجوب الموافقة قطعية. إذن هكذا نتكلم أنه هل يحرم عليه ارتكاب كل منهما كلا الإناءين؟ هاي مرحلة. إذا قلنا يحرم يعني يحرم عليه المخالفة القطعية، نجي نقول زين المخالفة القطعية ما تجوز، لكن هل تجوز له المخالفة الاحتمالية بأن شنو؟ بأن يرتكب أحد الطرفين أو لا تجوز له ذلك؟ أي لا تجوز له المخالفة الاحتمالية هي مرحلة وجوب الموافقة القطعية. فالكلام يقع في مقامين. قال أحدهما جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي وعدمه، يعني عدم جواز ذلك، وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها، عدم حرمة المخالفة القطعية. الثاني وجوب اجتناب الكل وعدمه، وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. أما المقام الأول وهي حرمة المخالفة القطعية، ينطرح هذا السؤال أنه هل يجوز واضح للمكلف العالم بالإجمال في محل الكلام، هل يجوز له ارتكاب كلا الطرفين أو لا يحرم عليه ارتكاب كلا الطرفين؟ هذا الكلام في المقام الأول. فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية، يحرم ارتكاب كلا الطرفين في العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية. وحكي عن ظاهر بعض جوازها، حكي عن ظاهر بعضهم جواز المخالفة القطعية. يقول المصنف لنا على ذلك وجود المقتضي وعدم المانع عنها. يقول دليلنا على حرمة المخالفة القطعية هو وجود المقتضي للحرمة هذه المدعات وعدم المانع منها. ومن الواضح بأنه إذا تم هذا الأمر يكون دليلا على ماذا؟ على الحرمة، لأن وجود المقتضي للحرمة شرعا مع عدم المانع من ذلك يعني أن ماذا؟ أن الحرمة تكون فعلية، فيحرم المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ما هو المقتضي الذي يقول المصنف يقول وجود المقتضي؟ المصنف يقول المقتضي للحرمة هو نفس أدلة الحرام المعلوم والمردد بين هذا وهذا، نفس دليل الحرام. واضح؟ نفس اجتنب عن الخمر يكون هذا مقتضيا علما لحرمة المخالفة، لأن هذا دليل يحرم الخمر. وما معنى أنه يحرم الخمر؟ شنو معنى يحرم الخمر؟ السؤال هذا اللي ينطرح أنه هل يحرم الخمر المعلوم تفصيلا فقط أو يحرم لا الخمر المعلوم تفصيلا والخمر المعلوم شنو؟ إجمالا. المصنف يقول بلا إشكال أنه لا تختص الحرمة بما علم تفصيلا أنه شنو؟ خمر، بلا إشكال، وإنما هي تشمل ما علم أنه خمر تفصيلا وما علم أنه خمر شنو؟ إجمالا. بل تقدم سابقا أنها تشمل حتى ما لا يعلم كون شنو؟ خمر، لأن الحرمة تثبت للموضوع الواقع النفس الأمر كما يسموه، ما تثبت للخمر المعلوم الخمرية إجمالا أو تفصيلا. قدم أن العلم في هذه الأدلة الشرعية ليس قطعا موضوعيا، ليس علما شنو موضوعيا، ليس جزء الموضوع، وإنما الحرمة تثبت لذات الخمر والعلم طريق لذلك، مو أن الدليل يقول يحرم معلوم الخمرية. حتى نجي نقول أنه معلوم الخمرية تفصيلان أو لا عام من المعلوم الخمرية تفصيلاً ومعلوم الخمرية شنو إجمالاً. أصل الحرمة ثابتة لذات الخمر، للخمر الواقعي، واضح؟ حتى في موارد الشك وعدم العلم، واضح؟ لو كان هذا خمر في الواقع فهو شنو، حتى ما عدم علمي به فهو حرام واقعا، احكام الواقعية ثابتة في حال الجهل وفي حال شنو العلم، ما تختص بحال العلم كما ثبت في محله، حتى مع جهلك بان هذا خمر هو حرام في الواقع، لكن معذور انت بحيث انك جاهل تكون شنو معذور في ارتكابه، لا يترتب على ذلك استحقاق العقاب. فإذا الحرمة ثابتة لذات الشيء، واضح؟ ولو قلنا بأنها ثابتة للخمر المعلوم فالمراد بالعلم الأعم من التفصيل والشنو والإجمالي. فالحرام المعلوم إجمالا الدليل يقول يحرم شربا، والمكلف في المقام هو يعلم بالحرام إجمالا، فيشمله الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن الخمر الشامل للخمر المعلوم إجمالا. إذا عندنا دليل يدل على وجوب الاجتناب عن الخمر المعلوم شنو إجمالا، يقول اجتنب عنه. فما معنى اجتنب عنه؟ ها شنو معنى اجتنب عنه؟ يعني اترك كل الطرف، لأنه لا يستطيع المكلف أن يجتنب عن الخمر ويوافق هذا التكليف الذي اشتغلت به الذمة إلا إذا ترك كلا طرفين. إذن المقتضي للتحريم لحرمة المخالفة القطعية موجود، المقتضي موجود. شنو المقتضي؟ هو دليل ماذا؟ دليل الحرام الواقعي، هذا يصلح أن يكون مقتضيا علما للحرمة المخالفة القطعية، كما هو الحال في حال العلم التفصيلي عندما أعلم تفصيلا بأن هذا خمر. شنو المقتضي والدليل على حرمة المخالفة القطعية؟ شنو المقتضي؟ نفس دليل حرمة شنو شرب الخمر، هو اللي يجتنب عن هذا، كما أنا يقول يجتنب عن هذا، نعم في المقام يقول يجتنب عن الخمر عن الحرام المعلوم بالإجمال. هذا وجود المقتضي، عدم المانع بعدين يجي. قال لنا على ذلك وجود المقتضي وعدم المانع عنها، أي عن الحرمة، أي حرمة المخالفة القطعية. أما ثبوت المقتضي فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه، فإن قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد، بين إناء ثلاثة أو أربعة وهكذا، لكن ما كونه محصورا، يشمل الخمر الموجود، موجود هو لما موجود بين الإناء قطعا موجود بحسب الفرق، المعلوم معلوم وجوده، لكن المشتبه بين شنو بين الإناءين، ولا وجه لتخصيصه، تخصيص من يعني دليل حرمة شرب الخمر بالخمر المعلوم شنو تفصيلا. يقول لا، اذا علمت ان هذا خمر حينئذ دليل يشمله ويقول اجتنبه، اما اذا علمت به اجمالا الدليل ما يشمله، ما يقول اجتنبه، فلا مقتضي لحرمة المخالفة قطعية. يقول لا، هذا لا وجه لهذا التخصيص، لا وجه لهذا التخصيص، حتى لو قلنا بماذا؟ بأن الدليل مقيد بالعلم، حتى لو قلنا أن العلم علم موضوعي والقطع قطع موضوعي، بأن فرضنا أن الدليل هكذا ورد معلوم الخمرية يحرم شربه، فرضان، فيصير العلم شنو موضوعي والقطع يصير شنو موضوعي، موتي ما حتى لو قلنا بذلك فمعلوم الخمرية أعم من معلوم الخمرية بالتفصيل ومعلوم الخمرية شنو بالإجمال، فيشمل محل الكلام. قال مع أنه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمال، لو اختص دايبين فد لازم باطل من اختصاص بالمعلوم تفصيلا، مع أنه لو اختص الدليل دليل حرم شرب الخمر بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا اللي هو محل الكلام عن كونه حراما شنو واقعية، معناها الحرم الواقعية تختص بماذا بالخمر المعلوم شنو تفصيلا، أما الخمر المعلوم إجمالا يخرج عن كون حرام واقعا واقعا وحرام أصلا، يقول هذا لا بد أن أحدا يلتزم بذلك. قال خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما واقعيا، واضح ليش خرج؟ لأن هو الدليل مختص بالخمر المعلوم بالتفصيل. ها بلي الخمر المعلوم بالتفصيل وكان حلالا واقعيا، الخمر المعلوم بالإجمال يكون حلال وارع على حال الماء، كما أن الماء حلال واقعي الخمر المعلوم بالإجمال أيضا يكون حلال واقعي. قال ولا أظن أحدا يلتزم بذلك حتى من يقول بكون الألفاظ أم أسامي للأمور المعلومة مو للأمور الواقعية النفس الأمرية، حتى لو قال بذلك فإنه يجعل العلم أعم من العلم التفصيلي والعلم شنو الإجمالي، حتى من يقول بكون الألفاظ الخمر أسامي للأمور المعلومة فإن الظاهر إرادتهم الأعم من المعلوم شنو إجمالا. إذن على كل حال المقتضي في المقام موجود، وأما عدم المانع، عدم المانع المصنف يقول مرة نفترض أن المانع مانع من ناحية العقل وأخرى نفترض أن المانع من ناحية الشارع، فلا بد أن نثبت عدم المانع عقلا وعدم المانع شنو شرعا، وإثبات ذلك يكون من خلال استعراض ما يتخيل أنه مانع من ناحية العقل وأنه مانع من ناحية شنو الشارع، وبيان أنه ليس مانعا لا من ناحية العقل ولا من ناحية الشارع فيثبت عدم شنو عدم المانع. أما عدم المانع من ناحية العقل مصنف يقول وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أحسنتم.